وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. ثم ما بعد، أيها الأحبة في الله، هذه السورة بدأت بالليل والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وتوقفنا يوم أمس عند قول الله عز وجل فسنيسره للعسرى. وما يغني عنه ماله الذي بخل به، ما يغني عنه ماله إذا تردى، إذا تردى سقط، ما عاد يكفيه، ما عاد ينفع المال شيء. ولذلك كثير من أصحاب الأموال إذا جاء ملك الموت، جاءت سكرة الموت بالحق، وقتئذ يقول ربي ارجعوني لعلي أعمله صالحا فيما تركت، يعني ارجعوني بس نوزع فلوس، ارجعني نطلع الزكاة، ارجعني يا ربي نبني مسجد، ارجعني نتصدق. فأصدق الآن، ليش ما صدقت من قبل وانت سليم وانت حي وانت بعيد عن الموت؟ وما يغني عنه ماله في هذه الساعة، المال ما عاد له، لأن الورثة يتمنون يوزعوا مالك وانت حي قبل لا تموت، فكيف وانت في سكرة الموت؟ ولذلك في الفقه الإسلامي أن الإنسان إذا دخل في مرض الموت تصرفه في المال ما عاد يقبل، تصرفه في المال ما عاد يقبل إلا في الوصية لغير الوارث، لكن الوصية للوارث محاباة ولا تقبل، لا وصية لوارث. عنده زوجتين يحب واحد أكثر من الثانية، أعطوا فلانة بيت وأعطوا فلانة، لا فلانة وفلانة كلهم في الثمن، انتهى الموضوع. أعطوا ولدي فلان كذا، لا أولاده كلهم للذكر من حظ الأنثيين، هذا شرع الله. لكن ابن مسجد هو باقي حي وصى له هذه الوصية في ثلث ماله. وما يغني عنه ماله إذا تردى، إذا مات، إذا تردى، إذا انتهى، لا يغني عنه ماله شيء. ويوم القيامة يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ بيش؟ ببنيه، أولاده، يقول يا ربي خذ أولادي، خذ زوجتي، زوجاتي، وخذ أموالي، وخذ كل شيء ونجيني من النار. أولادك ما عادوا أولادك، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، يوم القيامة لا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وما لك، ما عاد عندك شيء، جئتمنا فرادا كما خلقناكم أول مرة، كل المال انتهى، ما عاد تملك شيء، ما في بنوك ولا في أرصدة ولا في أموال ولا في شيء. طيب وش عندك تفدي به نفسك؟ ما تفدي نفسك إلا بالعمل الصالح الذي تقدمه في هذه الدنيا. وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. الله سبحانه وتعالى عليه أن يبين للناس، وقد بين، أرسل الرسل، أنزل كتب، وبين للناس شرعه، وبين لهم الطريق. قال الله عز وجل في القرآن هذا الطريق يوصلكم للجنة وهذا الطريق يوصلكم للنار. إنا هديناه السبيل إما شاكرا إلى الجنة وإما كفورا إلى النار. أصبح الإنسان هو الحر. من أخذ طريق النار لا يلوم إلا نفسه، أنت اللي اخترت، ومن أخذ طريق الجنة يحمد الله أن وفقه وهداه. ولهذا أول دعاء يقول أهل الجنة هو الاعتراف بهداية الله لهم، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا الطريق، هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ومن هنا علم أن الجنة لا يدخل أحد بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فالله الذي يهديك أولا ويعينك ثانيا ويوفقك ثالثا ويثبتك رابعا ويقبضك على ذلك الطريق خامسا، هذا كله من الله وليس منك. ولهذا في الصلاة نكرر كم مرة اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم، كم مرة تكررها في صلاتك؟ 17 مرة في الفرض فقط، 17 مرة غير النفل، هذا يوميا. والله عز وجل يقول هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، هذه هداية الثبات والاستقامة. ومن ترك الصلاة نقصت عنده هذه الهداية على قدر نقصه للصلاة. إذا تركت صلاة رباعية نقص عليك اثنين أو أربعة، إذا ثنائية نقص عليك اثنين. ولهذا من ترك صلاة واحدة متعمدا فقد كفر، خرج من طريق الهداية وذهب للطريق الآخر. نعم. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وما يغني عنه ماله إذا تردى. أكثر الذين يكذبون الرسل ويكذبون الدعاة ويكذبون الصالحين هم أهل المال، وأكثر من يستجيب الفقراء. ولهذا الأنبياء يبعثهم الله فيستجيب الفقراء، يتبعهم الفقراء والأغنياء يقفوا في وجوههم. أول من وقف في وجه موسى عليه السلام ابن عمه قارون، إن قارون كان من قوم موسى ولد عمه، ومع ذلك الناس البعيد من موسى آمنوا، فقراء آمنوا به، والغني ولد عمه وقف ضده وراح عند فرعون. فرعون وهامان وقارون هذا المجتمع، وأصبح هذا ضد موسى ومن شد وألد أعداء موسى أكثر من فرعون، حتى دعا عليه موسى أن تبلعه الأرض، فدعا عليه فبلعته الأرض، بينما فرعون غرق في البحر. والسبب أن هذا كان قصره على الماء الذي هو فرعون، ويقول ليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، والثاني كان بيته في البر وكان يستعرض ماله على بني إسرائيل ويفتخر بماله الذي هو من عند الله. والله عز وجل يقول عن قارون قال وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة والقوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. نصائح متتالية لكن لم يستجب لها، لماذا؟ لأنه استغنى، قال ما نحتاجك لا أنت ولا نصيحتك. وهذا المفهوم ما زال عند بعض الأغنياء اليوم، إذا جاء الشيخ أو جاء الداعية مستغنى عنه، إيش وظيفتك؟ داعية إلى الله، طيب خليك برا. إيش وظيفتك؟ حافظ كتاب الله، خليك برا. إيش وظيفتك؟ مهندس، تفضل حياك الله سعادة المهندس. أصبحت عندنا الألفاظ لها معاني أكثر من الواقع الحقيقي الذي ينفع فعلا. لذلك قال وما يغني عنه ماله إذا تردى. إن علينا للهدى نبين، علينا أن نبين، إن عليك إلا البلاغ، النبي يبين ويبلغ الناس والله يهدي من يشاء، ويبين الله ويفهم لمن يشاء ما يشاء سبحانه وتعالى. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى، الآخرة كلها لله والأولى التي هي الدنيا لله. والله سبحانه وتعالى حكيم عليم عادل حكم عدل، فمن أحسن في الأولى فله الحسنى في الآخرة، ومن أساء في الأولى فله السوء في الآخرة. لله ما في السماوات وما في الأرض. سماوات الأرض وين؟ في الدنيا. ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ولو ساوى الله بين المؤمن والكافر، بين المحسن والمسيء، بين الفاسق وغيره المؤمن، لكان هذا من عدم العدل. ولهذا قال تعالى: فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وإن لنا للآخرة والأولى. فأنذرتكم، هذا النبي صلى الله عليه وسلم ينذر أمته، أنذرتكم النار. ولهذا لما نزل قول الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر، وقوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، كانت بداية الدعوة نذارة: اتقوا النار، اتقوا النار. النبي صلى الله عليه وسلم صعد على جبل الصفا ونادى في بطون قريش: يا معشر قريش، يا بني هاشم، يا بني عبد مناف، يا بني عبد الدار، يا بني شيبة، يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني مخزوم، يا بني فلان. يدعو ينادي بطون قريش، فمن لم يحضر أرسل من حضر مكانه حتى لم يبقى أحد. فلما تجمعت قريش عند جبل الصفا قريب من الكعبة وقت صلاة الفجر صباحا قبل طلوع الشمس، قالوا: نعم. قال: أنا النذير العريان. نذير العريان هذا الذي لا يقول إلا حقا ووراء خطر. أنا النذير العريان. كان العرب إذا كان في خطر بعثوا رسول نذير، فإذا اقترب من الناس تعرى، فسخ ملابسه وأخذ سراويله ملابسه في يده وبقي ما عليه شيء. هذا النذير العريان، هذا أخطر شيء. فإذا رأى الناس عورته وسوءته عالموا أنه جاء بخبر عظيم، تعرى أمام الناس. وقد بعث أبو سفيان ضمضم الغفاري، بعثه قبل غزوة بدر أثناء قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إليه نذيرا عريانا لقريش، فجاءهم وتعرى وقال: أنا النذير العريان. ووقف على جبل الصفا، وكان جبل الصفا يعرف أنه مكان الإنذار، إذا في خبر يصعد هذا النذير العريان على جبل الصفا وينادي. وقبل مجيء ضمضم الغفاري إلى مكة رأت عاتكة بنت عبد المنطلب رؤيا أن حجرا سقط من جبل الصفا فتطاير إلى بيوت قريش، ولم يبق بيت إلا دخلته شظية. فقصت رؤياها على أخيها العباس بن عبد المنطلب، والعباس أخبر به من أخبر، وتكتم الأمر حتى وصل إلى أبي جهل بن هشام فغضب وجاء إلى العباس وهو في أندية قريش، قال: يا بني هاشم، قلتم فينا نبي، والآن تظهر فيكم نبي أخرى، والله لو مضت 3 أيام ولم يأتي خبر لنقولن في قبائل العرب أن أكذب قبيلة هي بني هاشم. فاهتم العباس هما عظيما من هذا الكلام، خشية أن يشاع أو يذاع في قبائل العرب. فلما كان اليوم الثاني من رؤياها أو اليوم الثالث وصل ضمضم الغفاري وتعرى ووقف على جبل الصفا ونادى على قريش: إن بضاعتكم قد خرج لها محمد صلى الله عليه وسلم في أهل المدينة، فأغيثوا أبا سفيان. فلم يبقى أحد منهم طبعا إلا خرج أو أرسل بدله من يقاتل، حتى كان عددهم 1000 فارس إلى آخره. الشاهد: النبي صلى الله عليه وسلم صعد على جبل الصفا وقال: أنا النذير العريان. يا معشر قريش، أرأيتم إن أخبرتكم أن خلف هذا الجبل، يعني جبل أبي قبيس، جيش مصبحكم أو ممسيكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا: والله ما علمنا عليك كذبا قط. ينتظرون الخبر، فجاء الخبر: إني لكم نذير مبين بين يدي عذاب أليم، أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. كان ضمن الحاضرين أبو لهب، وصفق بيديه وقال كلمته المشؤومة: تبا لك ألهذا جمعتنا، فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب. طبعا الاستغناء قد يحصل بالمال، وقد يحصل بالجمال، وقد يحصل بالحال، وقد يحصل بالنسب، وقد يحصل بأي شيء استغنى. ومنه سميت الغانية غانية بجمالها، استغنت بجمالها، غانية وغواني. ومنه الغناء بالمال، ومنه الغنى بأي شيء. وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. الآخرة ملكه والأولى ملكه، والخلق جميعا خلقه، فهو سبحانه وتعالى إن أخذ خلقه جميعا فرماهم في النار فهم ملكه، وإن أخذهم جميعا وأدخلهم الجنة فهم ملكه، وإن أدخل الجنة بعضهم والنار بعضهم فهم ملكه، يفعل فيهم ما يشاء. وتصرف المالك في ملكه عادل، عادل أو ظلم عادل. ورد في الأثر أن موسى عليه السلام قال: يا ربي ألم تخلق خلقك جميعا بيدك؟ مو أنت اللي خلقتهم كل الناس؟ قال الله عز وجل: بلى. قال: ربي لما لم تدخلهم جميعا جنتك؟ ليش النار؟ ليش ما دام خلقت الخلق لما لا تدخلهم جميعا جنتك وأنت على كل شيء قدير؟ سؤال وارد ولا لا؟ سؤال وارد. ما هو الجواب؟ قال الله عز وجل: يا موسى ازرع زرعا. فموسى بدأ يزرع وارتفع الزرع واستوى، ونسي موسى السؤال أصلا. ولما استوى جاء وقت الحصاد، فجاء موسى للحصاد وحصد وانقسم الزرع إلى قسمين، صالح للأكل حط على جنب، وغير صالح للأكل حط على جنب، وأوقد فيه النار، أشعل فيه النار، فيه أصلا يعني دود وحشات مضرة، فلو لم يقتلها بالنار لتسللت إلى زرعه كله وافسدته. فناداه الله: يا موسى. قال: بلى يا رب، لبيك. قال: لم تزرع زرعك بيدك؟ قال: بلى، زرعت زرعي بيدي. قال: لم تحصده بيدك؟ قال: بلى. قال: فلما قسمته قسمين، قسم أحرقته بالنار وقسم الآخر تركته؟ قال: يا ربي الطيب اصطفيته لي والخبيث حرقته بالنار. قال: يا موسى كذلك أنا أفعل بعبادي، الطيب من عبادي اصطفيه لي وادخله جنتي، والخبيث من عبادي أحرقه بناري، كما تفعل في زرعك أفعل في خلقي. فالإنسان الطيب مستحيل يدخل النار، لأن الله عز وجل جعل الجنة طيبة لا يدخل إلا طيب. والإنسان الخبيث مستحيل يدخل الجنة، لأن الجنة طيبة كلها ولا يدخلها خبيث، فيدخل النار، النار خبيثة ويدخلها الخبيث. ولذلك قال الإمام القيم رحمه الله: إن لله ثلاثة دور. خلق الله كم دار؟ ثلاثة. دار طيبة لا يدخلها إلا طيب، وهي إيش؟ الجنة. ودار خبيثة لا يدخلها إلا خبيث، وهي النار. ودار جمع فيها بين الطيب والخبيث ليميز بينهما، وهي الدنيا. فالدنيا فيها الطيب والخبيث، تجد البيت الواحد، الأسرة الواحدة، أحد الأفراد طيب والثاني خبيث، الزوج طيب كنوح عليه السلام والزوجة خبيثة امرأة نوح، الزوج طيب كلوط عليه السلام والزوجة خبيثة امرأة من؟ امرأة لوط، والعكس، الزوجة طيبة امرأة فرعون والزوج خبيث فرعون. وقد تجد الأب طيب والابن بطال خبيث، نوح وابنه. وقد تجد العكس، الابن طيب والأب بطال، إبراهيم وأبوه. واضح؟ إذن هذه الدنيا جمعت بين الطيب والخبيث، لكن الآخرة فرقت وفصلت أهل الجنة إلى الجنة طيبون كلهم، وأهل النار إلى النار خبيثون كلهم. إن لنا للآخرة والأولى، فأنذرتكم نارا تلظى. النار التي تتلظى هذه نار من أوقدها؟ الله سبحانه وتعالى. فهي تلظى على صيغة المضارع، يعني لا تخبو. النار اليوم يوم توقد لك نار بالحطب، هذه تلظى قليلا ثم تخبو، تصبح رماد، وقد تنتهي، تأكل النار الحطب فتتركه رمادا وتنطفي النار. لكن نار الآخرة ليس فيها رماد، تلظى دائما في اشتعال، نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، يعني لا يصل إليها ويصلى بها ويعذب بها إلا الأشقى. من هو الأشقى؟ الذي ابتعد عن طريق الجنة، الذي ابتعد عن القرآن. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فالقرآن سر السعادة، فمن أخذ بالقرآن أسعده الله به في الدنيا والآخرة، ومن اجتنب القرآن وتجنب القرآن فهو الشقي في بطن أمه لا يصلها إلا الأشقاء. الذي كذب، كذب من؟ كذب القرآن، كذب السنة، كذب النبي صلى الله عليه وسلم بالأوامر، قال ما في آخرة، ما في جنة، ما في نار، ما في حساب، ما في عقاب، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هذه العقيدة، وكما قال صاحب الجنتين أيضا، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائم. هذه العقيدة عقيدة نفي البعث، عقيدة التكذيب بالبعث، هي سبب دخول النار في الدرجة الأولى. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. نكذب، التكذيب بالآخرة من أكبر أسباب دخول النار. نعم، ويل يومئذ للمكذبين. الذي كذب وتولى، التكذيب نوعين، هناك تكذيب مع التولي، وهناك تكذيب مع الإقبال. تكذيب التولي هو تكذيب الكفار، والتكذيب مع الإقبال هو تكذيب المنافقين. يكذب بقلبه ويقبل ببدنه. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، هذا بلسانهم أقبل، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. ومن الناس من يقول بلسانه آمنا بالله وباليوم الآخر، والحقيقة وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، بما كانوا يكذبون. قراءتين سبعيتين صحيحتين. كذب وتولى ذكرت أيضا في سورة القيامة، قال تعالى فلولا إذا بلغ، قال تعالى كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق، ما معنى لا صدق؟ يعني إيش كذب؟ لأن تصديق ضد التكذيب. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، تولى عن الصلاة فلا يصلي، وكذب فلا يصدق. فعلم أن ترك الصلاة تولي عن الله عز وجل، وأن إقامة الصلاة إقبال على الله عز وجل. ولهذا ذكر الله القربة بعد ذكر السجود الذي هو أساس الصلاة، قال واسجد واقترب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. إذن إذا تولى عن السجود، تولى عن الصلاة، تولى عن الزكاة، تولى عن أوامر الله كلها، وكذب بالآخرة، وكذب بلقاء الله عز وجل، فهذا يصلى النار عند موته. أول ما يموت يتوجه إلى قبر هو عبارة عن حفرة من النار. قال تعالى فما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وما إن كان من الضالين المكذبين. ضال ومكذب لا يصدق، فنزل من حميم في القبر، وتصلية جحيم يوم القيامة. فأما عفوا فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. من هو الأشقى؟ الذي كذب وتولى. فالتكذيب من أكبر الكبائر، ولذلك إذا ورد الخبر في القرآن صدق، إذا ورد الخبر في السنة صدق ولا تحكم عقلك، لأن العقل لا يدرك كل شيء، أشياء كثيرة عقولنا لا تدرك، فما لنا إلا التصديق والتسليم، سمعنا وأطعنا. الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى. طبعا الأتقى هنا المراد به أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لأن الآية نزلت فيه، فهو أتقى هذه الأمة قلبا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يجنبها الأتقى، ماذا يفعل الأتقى؟ شوف هناك قال بخل واستغنى وكذب، وهنا نموذج للأتقى ماذا يفعل. الذي يؤتي ماله، يؤتي ماله، يؤتي لمن؟ يتزكى، يزكي نفسه، وقد أفلح من زكاها، زكاها من البخل بالكرم بالعطاء، فهو يعطي الزكاة وكذلك يزيد عليها من باب الصدقة والإنفاق في سبيل الله. لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. فعلى ذلك أنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب. كذب من؟ كذب القرآن أو كذب السنة. فمن كذب الله أو كذب رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا تجب له النار. والسورة التي سبقت سورة الشمس ذكر الله فيها نموذجا من عذابه للمكذبين. قال تعالى: كذبت ثمود، كذبت، كذبت من؟ كذبت صالح، قالوا لا انت ما صدقت. كذبت ثمود بطغواها، يعني بطغيانها، إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله. هم الآن كذبوا من؟ كذبوا الله، والله كذبوا رسوله صالح، كذبوا الرسول. فقال لهم رسول الله يعني صالح عليه السلام ناقة الله وسقياها. وصالح عليه السلام كذبوا في مسألة مادية، في مسألة أن هذه الناقة لله لا تمسها بسوء، وسقياها اتركوها تشرب في يومها. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، ما أمرهم بصلاة ولا زكاة، يعني ما كذبوا في أمر من أمور الدين، إنما كذبوا في معجزة في ناقة. قال تعالى: فكذبوه فعقروها. فماذا فعل الله؟ فدمدم عليهم ربهم بذنبهم. ما هو ذنبهم؟ التكذيب، أنهم كذبوا رسول. طيب ما بالك بمن كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور الدين، كذبوا في الصلاة أو كذبوا في الزكاة أو كذبوا في الحج أو كذبوا في أمر من الأوامر التي أمر بها أو كذبوا في نهي من النواهي. الله عز وجل يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فمن كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذب الله، لأن الله قال ما ينطق عن الهوى، والكذب لا يكون إلا من الهوى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يكذب، وكل الأنبياء لا يكذبون، معصومون من الكذب. فكذبوه. إذن هؤلاء الذين يطلق عليهم القرآنيون هم كذبة، هم بعيدون من القرآن، والقرآن بعيد منهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: إذا ولغ الكلب في ناي أحدكم فليغسله سبعا وليعفره الثامنة بالتراب. لماذا؟ النجاسة تكفي غسلة واحدة، لكن سبع مرات تغسله والثامنة بالتراب، لأن هناك دودة شريطية في ريق الكلب، هذه لو شربتها أو أكلتها قتلتك، وهذه لا تموت إلا بالحصبة، لا تموت إلا بالتراب. وليعفره الثامنة بالتراب. من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا؟ إنه الله سبحانه وتعالى، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام. الذي كذب وتولى وسيجنب الأتقى. الأتقى هو الذي يصدق، يؤتي ماله. لماذا؟ لأنه صدق أن ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، علم أن أي شيء ينفق في سبيل الله الله يخلفه، وعلم أن صدقة يضعها الله عز وجل في يده فينميها لصاحبها كما ينمي أحدكم فلوة. نعم. الذي يؤتي ماله يتزكى. ونزلت هذه في أبي بكر الصديق، وأبو بكر رضي الله عنه سمي الصديق من التصديق، لأنه لا يقول النبي صلى الله عليه وسلم شيء إلا صدق. وليلة الإسراء والمعراج قالت قريش عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وأنه عرج به من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى، كذبته قريش وقالوا هذه فرصة حتى نفرق بين محمد وصاحبه، يعني أبو بكر. فأتوا إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قالوا: أما سمعت ما قال صاحبك؟ قال: وماذا قال؟ قالوا: يقول إنه عرج به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وأنه عرج به من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى، وأنه رجع في نفس الليلة، ونحن نمشي شهر إلى المسجد الأقصى ونعود شهر إلى مكة، شهرين، وهو في أقل من ليلة راح ورجع. فماذا قال الصديق رضي الله عنه؟ قال: إن كان قال فقد صدق. كذب ما منه، ممكن تكذبوا عليه أنتم صح، لكن أنه يقول، فإذا كان قال فقد صدق. قال: أصدق في خبر السماء يوميا، ألا أصدق في خبر بيت المقدس؟ بابي أولى. ثم جاءه قال: يا رسول الله، ماذا يقول الناس أنك تقول؟ قال: نعم، أسري بي البارحة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وعرج بي من المسجد الأقصى سماة علا، وقص حديث الإسراء. وأبو بكر يقول: صدقت صدقت صدقت. ومن ذلك اليوم أطلق على أبي بكر الصديق، لأنه أول من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في البداية، وصدقه أيضا في هذه الحادثة. نعم، الصديق رضي الله عنه هذه الآية نزلت فيه، ووصف في هذه الآية بالأتقى، وهو فعلا هو أتقى هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ورد في فضله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة، شوف الأمة كلها بما فيها الصحابة كلهم والتابعين وتابعيهم والأئمة والمجاهدين والشهداء وأمهات المؤمنين، كل هؤلاء إلى قيام الساعة وضعوا في كفة، ووضع أبو بكر الصديق وحده في كفة، لرجح بهم إيمان أبي بكر. لماذا؟ لأن حسناتهم جميعا له، لأن السابق يأخذ أجر اللاحق، وأبو بكر السابق إلى الإسلام، أول من أسلم من الرجال أبو بكر، فله أجر المسلمين إلى قيام الساعة، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. من دل على خير في الحديث فله أجره، وأجر من عمل به إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم من شيء. نعم، وسيجنبها الأتقى، يعني يجنب النار الأتقى. من يجنبه؟ الله. كيف يكون ذلك التجنيب؟ تجنيب عن النار أحوال، هنالك من لا يراها ولا يسمع حتى حسيسها، جهنم ما يشوفها ولا يسمع حسيسها، لا يسمعون حسيسها وهم عنها مبعدون، هذه طائفة من المؤمنين من قبورهم إلى الجنة، جعلنا الله وإياكم منه. لا يسمعون حسيسها، يجنبها يتجنب. ومنهم من يمر عليها، يمر على النار، يمر من فوقها كالبرق الخاطف، ومنهم من تكون النار بين يديه يواجهها، وعن يمينه وعن شماله، ويحاسب وينجو بتقواه على قدر التقوى. ثم ننجي الذين، وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا، ونذر الظالمين فيها جثيا. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه في بداية الإسلام، لما أسلم كان تاجر يبيع الذهب، وكان أغنى تجار مكة من الرجال، وكانت أغنى تاجرات مكة من النساء خديجة، وأراد الله أن ينصر دينه بهذين، بأبي بكر من جهة الرجال، وبخديجة من جهة النساء. فخديجة أنفقت مالها كله في سبيل الله، وأبو بكر أنفق ماله كله في سبيل الله، فكانت خديجة وأبو بكر أكثر من يشتري الناس الملك اليمين الذين كانوا يدخلون الإسلام وأسيادهم يعذبونهم، فكان أبو بكر يفتديهم بالمال ويعتقهم، ومنهم بلال بن رباح ومنهم زنيرة ومنهم كثير شراهم أبو بكر. فعاتبه والده أبو قحافة، عاتبه قال له يا أبا بكر إذا أردت أن تشتري فلا تشتري الضعاف المساكين، اشتري أقوياء يساعدونك أنت وصاحبك. يعني رأي من أبي قحافة، الأقوياء كفار ما أسلموا، يعني من مصالح، والضعاف أسلموا، وأبو بكر لا يريد إلا مرضات الله سبحانه وتعالى، لأن الله هو الناصر وليس هؤلاء. فقال الذي يؤتي ماله يتزكى، يتزكى عند الله، يزكي نفسه بهذا المال، وما لأحد من هؤلاء الذين اعتقهم من نعمة تجزى، لا يريد منهم جزاء ولا شكورا. بلال اعتقه وتركه وأعطاه مال، وكثير اعتقهم وصار يصرف عليهم رضي الله عنه، إلا ابتغاء وجه ربه الإخلاص الأعلى سبحانه وتعالى. في هذه الآية قال الله سبحانه وتعالى لأبي بكر ولسوف يرضى، وهذه الكلمة ما قيلت في القرآن إلا لرجلين، أحدهم من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم في السورة التي تلينا، والثاني أبو بكر في هذه السورة. ماذا قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم؟ ولسوف يعطيك ربك فترضى. وقال عن أبي بكر ولسوف يرضى. طيب لسوف يرضى متى؟ يوم القيامة، عندما ينادى من أول من ينادى به من هذه الأمة أبو بكر. تخيل أمة محمد صلى الله عليه وسلم جميعا عند الباب أبواب الجنة، وأول من ينادى باسمه يوم القيامة من هذه الأمة أبو بكر، من باب واحد؟ لا، من جميع الأبواب، من باب الأمر بالمعروف أبو بكر الصديق، من باب الجهاد أبو بكر الصديق، من باب الإنفاق أبو بكر الصديق، من باب الصيام أبو بكر الصديق، باب الريان أبو بكر الصديق، باب البر والصلة أبو بكر الصديق، ثمانية أبواب ينادى باسم أبو بكر منها. قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله أو ينادى باسم الرجل من سائر أبواب الجنة؟ قال نعم وأنت منهم. والله ما أجمل هذا. ولسوف يرضى، أنت يا أبو بكر والأمة واقفة، اختر أي باب تبغى تدخل منه. تتوقع أي باب اختار أبو بكر؟ كيف يدخل من الجميع؟ هي ثمانية باب وهو شخص واحد، أي باب تتوقع يختار؟ الباب الذي يدخل منه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه صاحبه في الدنيا والآخرة. حتى من كرم الله على أبي بكر أنه اندفن جنب النبي صلى الله عليه وسلم، ويبعث مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل الروافض يتكلمون عليه ويسبونه، ويسبوا بنته عائشة الصديقة بنت الصديق، فهل ترون أن أحد يسب أبو بكر أنه يتقرب إلى الله أو إلى رسوله؟ هل تتوقعون أنه يحب الله والله يحب رسوله؟ عليهم من الله ما يستحقون. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى ولسوف يرضى. يسوف يرضى من الله، معناها يرضى في حياته، ويرضى عند وفاته، ويرضى في قبره، ويرضى عند بعثه، ويرضى يوم حشره، ويرضى عند حسابه، ويرضى عند دخول الجنة، ويرضى جاءت بصيغة المضارع دلت على الحال والاستقبال. فأبو بكر رضي الله عنه منذ أسلم إلى أن دفن ما سخط إلا مرة واحدة، ما سخط، ما عمره زعل إلا مرة واحدة. زعل من مين؟ من عمر بن الخطاب، صار بينه وبينه شوية كلام وزعل الصديق، وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاف عمر من أن أبو بكر يؤثر في النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء عمر يجري حتى يسبق أبي بكر النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم الغضب على وجه أبي بكر، فنظر إلى عمر قال ما أنتم بتاركي لصاحبي؟ صاحبي ما بتخلوا لي صاحبي؟ كأن أبو بكر وحده هو الصاحب، وبقية الصحابة كأنهم ليسوا، لأن أبا بكر درجة عليا. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لأبو بكر لا تحزن إن الله معنا. من كان معها الله لا يخاف دركا ولا يخشى، من كان مع الله هو الأعلى